الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ومنه يعلم أيضا أنه لو لم يقدر أحدهما على التحصيل، لكن يوثق بحصوله في يد أحدهما عند استحقاق المشتري للتسليم، كما لو اعتاد الطائر العودة صح وفاقا للفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم. كان الكلام في ما اعترف به كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه، من أن صحيح العنوان، عنوان المسألة اشتراط القدرة على التسليم، يعني تسليم البائع، ولكن ليس تسليم البائع هو المقصود بالأصالة، وإنما المقصود بالأصالة هو تسلم المشتري، لأن هذا الذي ينفي الغرر. فلذا رتب على ذلك بأنه لو لم يكن البائع قادرا على التسليم ولكن المشتري كان قادرا على التسليم لكان البيع صحيحا، وقبله المصنف وقال الإجماع إذا ضممناه إلى كلمات الفقهاء واستدلالاتهم نستنتج هذا الأمر، أن المقصود بالأصالة هو التسلم في يد المشتري. ثم الآن يريد أن يقول أن يفرض فرضا آخرا بناء على كلام كاشف الغطاء، بأنه من كلام كاشف الغطاء يفهم أنه لو كان لا البائع ولا المشتري، كل واحد منهما غير قادر على، لا البائع قادر على التسليم ولا المشتري قادر على التسلم، ولكن عندهم ثقة بأن صحيح الآن غير قادرين، ولكن أنه يقع عندهم اطمئنان وثقة بأنه يرجع إما للبائع فيسلمه إلى المشتري، وإما أنه يأتي إلى المشتري مباشرة. فعلى كلام كاشف الغطاء يكون البيع صحيحا، صحيح عدم القدرة حين العقد، ولكن نحن قلنا بأن القدرة لم تكن مشترطة حين العقد، وإنما حين استحقاق التسليم للمشتري. وهؤلاء عندهم ثقة واطمئنان مثل الطائر، الطائر الذي يكون معلما ومدربا مثلا، صحيح الآن في السماء وقد يكون بعيدا، ولكن حسب العادة أنه يرجع إلى صاحبه فيسلمه، فيقول بأن هذا البيع يكون صحيحان حتى وإن كان كل من البائع والمشتري عاجز من التسليم والتسلم في الحال. وهذا الكلام قبله المحقق والعلامة والشهيدين أيضا، الشهيد الأول والشهيد الثاني، المحقق الثاني وغيرهم، حتى الظاهر المحقق الأردبيلي أيضا قال ذلك. إذن نفهم من عدم موضوعية قدرة تسليم البائع، وأن كل الغرض منصب على تسلم المشتري، نستطيع أن نصل إلى هذا الفرع وصحة هذا البيع، بأنه حتى مع العجز من قبل البائع والمشتري الآن، ولكن حين الاستحقاق حسب العادة يرجع، فهذا يكون مصححا للبيع. والدليل على ذلك أن كل هؤلاء قبلوا ذلك. غاية ما هناك العلامة في نهاية الإحكام احتمل، طبعا احتمل الصحة واحتمل عدم الصحة والفساد. قال لماذا احتمل الصحة؟ واضح وجه احتمال الصحة شنو، ولكن احتمل البطلان والفساد يقول لأن القدرة حين العابد لم تكن موجودة لا عند المشتري تسليمها ولا تسلمها، لا عند البائع في تسليمها ولا المشتري في تسلمها، هذه القدرة حين العقد غير موجودة. وثانيا عودة الطائر بعد بيعه إلى صاحبه غير موثوقة، يعني لا يمكن أن يوثق به. لماذا؟ لأن الطائر لا عقل له حتى يكون له الباعث والداعي للرجوع. شيخ الأنصاري بالنسبة إلى عدم وجود القدرة حين العقد ما ذكر، لأنه أمر واضح أنه لا يشترط تشترط القدرة حين العقد، وإنما حين استحقاق التسليم. وأما أن العقل لم يكن باعثا، يقول العقل كالعادة، بل قد تكون العادة أقوى من العقل. في بعض الأحيان الإنسان العاقل متعود على شيء يفعل ذلك الشيء مع ما أنه شنو عقله مغفل بالنسبة إلى تلك القضية. وأما قوله بأن رجوعه غير موثوق، هذا خلاف الفرض. احنا جاي نفرض فد مكان اللي عندهم ثقة بالرجوع، والحال أن العلامة ماذا يقول بأن الرجوع غير موثوق، إذن هذا خارج عن الفرض اللي نحن نفرضه. فإذا بناء على كلام كاشف الغطاء من عدم موضوعية القدرة على تسليم البائع، هذا الفرع أيضا يكون صحيحا. لذا يقول ومنه، يعني من كلام كاشف الغطاء، يعلم أيضا أنه لو لم يقدر أحدهما على التحصيل، لا البائع حين العقد لا البائع ولا المشتري، لكن يوثق بحصوله، نعم يوثق بحصول المبيع في يد أحدهما إما البائع وإما المشتري عند استحقاق المشتري للتسليم اللي هو مكان اشتراط القدرة، كما لو اعتاد الطائر العود صح هذا العقد وفاقا للفاضلين المحقق والعلامة والشهيدين الأول والثاني والمحقق الثاني رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وغيرهم، يقول مثل المحقق الأردبيلي والسبزواري في الكفاية وما شابه. نعم، إذن ماكو مخالف، إلا المخالف الوحيد هو العلامة في نهاية الإحكام. نعم، عن نهاية الإحكام احتمال العدم، طبعا احتمال الصحة محتمله ووجهه واضح. احتمال العدم يعني عدم الصحة بسبب انتفاء القدرة في الحال على التسليم، يعني في حال العقد القدرة على التسليم منتفية حسب الفرض، وأن عودة الطائر غير موثوق به. ليش؟ لماذا لم يكن موثوقا به؟ يقول إذ ليس له عقل باعث. وفيه بعد هذا انتفاء القدرة حال التسليم، بعد من وضوحه لم يتكلم عنه الشيخ الأنصاري بأنه لم يكن شرطا هنا في حال العقد. وفيه أن العادة باعثة كالعقل، كما أن العقل يكون الباعث للفعل، العادة أيضا بل قد تكون أقوى. مع قولك وأن عود الطائر غير موثوق به، يقول مع أن الكلام على تقدير الوثوق، أنت جاي تفرض شيء خارج الفرض. زين، هذا التنبيه هم انتهى. التنبيه الآخر يقول إذا كان البائع والمشتري عند المعاملة، التسليم حين المعاملة من قبل البائع والتسلم حين المعاملة من قبل المشتري، نعم متعذرة، القدرة على التسليم والتسلم حين العقد متعذر، ولكن يثقان بأن القدرة تتحقق على التسليم أو التسلم ولكن بعد فترة من الزمن. هسه هنا هذه الفترة تارة تكون معينة مضبوطة، هذا فد فرض، وتارة لم تكن معينة ومضبوطة قابلة للطول والقصر. لو كانت مضبوطة ومعينة المدة، تارة مما يتسامح فيها أو يتسامح فيها العرف، مثلا فترة قليلة جدا عادة العرف يتسامح فيها، لا شك ولا ريب المعاملة تكون صحيحة. ليش؟ لأنه حين الاستحقاق قادر، وهذه الفترة فترة التأخر فترة قليلة يتسامح فيها العرف وكأنه لم تكن هناك فترة. وأما إذا لم يكن يتسامح فيها العرف، إذن الفترة والمدة غير مضبوطة ومعينة ولا يتسامح فيها العرف مثل سنة فصاعدا، هنا إما أن المشتري يعلم بهذه الفترة وإما أن يكون جاهلا. على كلا الفرضين المعاملة تكون صحيحة. نعم، هذا على رأي الشيخ الأنصاري، ولكن البعض طبعا ترددوا في صحة هذه المعاملة وعدم صحتها. الشيخ الأنصاري اختار الصحة ونأتي إلى دليله. وأما الذين قالوا بالبطلان، قالوا الإجماعات نعم المحكية تدل على بطلان هذا العقد. ليش؟ لأنه المدة طويلة وأكثر من سنة حسب الفرض ولا يتسامح فيها العرف، فإذا وكأنه هذه المعاملة تحققت في ظرف لم تتحقق القدرة على التسليم والتسلم فتكون باطلة وداخلة في معاقد الإجماعات. هذا أولا. ثانيا، لأن هذا البيع غرري سوف يتضرر المشتري في هذه المدة الطويلة من أن يدفع الثمن ولم يحصل على المثمن. هؤلاء قالوا بالبطلان. وجه الصحة، أولا الإجماعات، دليلكم الأول الإجماع، الإجماع لا يشمل هذه الصورة، إنما الإجماع الذي يقول بالبطلان إذا انتفت القدرة على التسليم والتسلم إلى الأبد لا إلى فترة محدودة. والدليل على ذلك أن من كان داخلا في الإجماع على بطلان العقد فيما إذا كانت القدرة منتفية قال بصحتها في هذا الفرض. هذا دليل على أنه شنو؟ الإجماع لا يشمل هذه الصورة، وإنما يشمل التعذر رأسا لا التعذر بعد فترة وإن كانت طويلة. واضح؟ إذن الإجماع لا يصلح أن يكون دليلا على البطلان. ثانيا، دليلكم الغرر، تحقق الغرر، نقول إحنا هذا الفرض إما أن يكون مع علم المشتري، فمع علم المشتري شنو؟ لا غرر، هو مقدم وكأنه أقدم على معاملة قد اشترط البائع على المشتري أنني أبيعك داري بشرط أن أسلمك إياها بعد 6 أشهر أو بعد سنة وقبل بذلك، هل يتحقق غرر؟ لم يكن غرر، فإذا يكون صحيحا. وأما إذا كان على فرض جهله، نعم إذا كان جاهلا، انتفاء وتفاديا للغرر الشارع جعل له الخيار. فإذا الغرار على كل حال لم يتحقق، سواء في صورة علمه علم المشتري أو في صورة جهله. إذن هذا القول هو الأصح والأدق. هذا فيما إذا كان وين في الفرض الأول، فيما إذا كانت المدة معلومة ولا يتسامح فيها العرف. وأما إذا لم تكن المدة معلومة، يمكن أن تكون قصيرة ويمكن أن تكون طويلة لم تكن مضبوطة. زين، مثل مولى العبد باع عبدا، وهذا العبد قد أرسل من قبل المولى إلى الهند، يعني باعتبار أنه فد بلد بعيد جدا، وما نعرف بأنه الهند بعد شهر يأتي، بعد شهرين يأتي، بعد 10 أيام يأتي، مو منضبط الفترة. ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ هنا أيضا وجهان. هنا بعد الشيخ الأنصاري ما يختار قول. وجه الصحة لم يذكره. وجه الصحة أنه أولا العمومات أحل الله البيع موجودة. هذه العمومات مؤيدة بأقوال الفقهاء الذين يقولون بصحة بيع المبيع الغائب. واضح؟ نعم، الغائب إذا وصفه يصح، ولكن هذا الغائب ممكن أن يكون غائبا في مكان قريب، ويمكن أن يكون شنو في مكان بعيد. فإذا كان مكان في مكان قريب يمكن في خلال ساعة أو ساعتين يسلم إلى المشتري، ولكن إذا كان في مكان بعيد يمكن أن يطول شهر أو شهرين. مع ذلك أطلقوا الصحة استنادا إلى ماذا؟ إلى أحل الله البيع، وهي عمومات الصحة. فلو كان هذه الفترة قصرها وطولها له دخل في الصحة والفساد لقيدوا هذه الفترة عند بيع الغائب مثلا الموصوف وما شابه ذلك. فإذا أولا عمومات الصحة موجودة عندنا، ثانيا إطلاقات أقوال الفقهاء مؤيدة لهذا العموم، فالنتيجة تكون ماذا؟ البيع صحيحا. واضح الإطلاقات منين؟ بأنه لو كانت قصر المدة وطولها له دخل في الصحة والفساد لقالوا بيع الغائب يكون صحيحا فيما إذا كان تسليمه في فترة قصيرة، لم يقيدوه بهذا القيد، قالوا بإطلاق الصحة. إطلاق الصحة طبعا راح ينضوي تحت ما كانت المدة ساعة أو ساعتين وما كانت المدة أشهر. فهذا وجه الصحة. وأما وجه البطلان، يقولون إذا تذكرون بالنسبة إلى بيع الواقف، الوقف المنقطع، إجت هذه المسألة مفصلا بأنه ونظرت بقضية بأن المطلقة الرجعية كما تعلمون في الطلاق الرجعي الزوجة لها حق السكنى في أيام العدة، فلو الزوج طلق زوجته وباع داره التي تسكنها الزوجة واشترط بأنه لا أسلمك إياها أيها المشتري إلا بعد انقضاء عدة زوجة المطلقة، صحيح؟ ونحن نعلم بأن العدة تارة تكون 3 قروء، اللي قد تكون 26 يوم ولحظتين إذا تتذكرون ذاك الوقت، ويمكن أن تكون حامل فتكون عدتها إلى وضع حملها اللي 9 أشهر. نعم، لأنه الأمر غير مضبوط، المدة غير مضبوطة، قالوا ببطلان البيع. ليش؟ لأنه مدة التسليم غير مضبوطة. فنتيجة للبطلان حكموا في هذا الفرض ببطلان بيع الدار التي تسكنها الزوجة الرجعية. نفهم بأنه إذا كانت المدة غير منضبطة فتكون المعاملة باطلة. الشيخ الأنصاري ما يختار شيء، ولكن قد نفهم لأنه لم يذكر وجه الصحة فقط ذكر وجه البطلان، قد يكون يميل إلى البطلان. هذا التنبيه يقول: ولو لم يقدر المتعاملان على التحصيل، يعني التسليم من قبل البائع والتسلم من قبل المشتري، وتعذر عليهما هذا التحصيل لا وقت المعاملة موجود ولا بعد المعاملة إلا بعد مدة مقدرة عادة. شوف يعني مدة مضبوطة عادة، هسه قد تزود قليلا وقد تنقص قليلا. هنا أكو فرضين. الفرض الأول أنه الماي ذكرى مما يتسامح به العرف، فطبعا لكم ماكو مشكلة. وأما إذا كانت هذه المدة مما لا يتسامح فيه العرف كسنة أو أزياد، هذا هو الفرض. طبعا شنو عندنا؟ هذه إما أن تكون مضبوطة وإما أن تكون غير مضبوطة. غير مضبوطة زين، مما لا يتسامح فيه كسنة أو أزياد ففي بطلان البيع. هذا وجه البطلان لظاهر الإجماعات المحكية. نعم، الإجماعات تقول بأنه إذا تعذر التسليم والتحصيل يكون باطلا، وهذا متعذر. غاية ما هناك لم يكن متعذرا مطلقا ولكن متعذر في المدة. فإذا الإجماعات تشمل هذه الصورة لأنه متعذر، والتعذر لم يقيد بالتعذر رأسا أو التعذر في فترة قليلة. ولثبوت الغرر ولثبوت الغرر، لماذا؟ لأنه المشتري في هذه المدة وإن كانت مضبوطة سوف يدفع الثمن ولم يستلم المثمن. أو صحته، صحة هذا العقد، هذا وجه الصحة. لماذا؟ لأن ظاهر معقد الإجماع التعذر رأسان، يعني التعذر المطلق مو التعذر المقيد بفترة معينة. والدليل على ذلك: ولذا حكم مدعي الإجماع بالصحة هنا في هذا الفرض. هذا نفهم بأن الإجماع لم يكن شاملا لهذه الصورة، وإلا لم يكن لمدعي الإجماع أن يقول بصحته هنا. وأما الغرر فهذا المشتري إما أن يكون عالما وإما أن يكون جاهلا، والغرر منفي مع العلم، هذا في صورة العلم، بوجوب الصبر عليه أي على المبيع إلى انقضاء مدة، كما إذا اشترط البائع تأخير التسليم مدة وكان عالم المشتري عالم بهذا وقبل بهذا الشرط. وجهان بل قولان تردد فيهما في الشرائع ثم قوى الصحة. نعم، وتبعه في محكي التحرير والمسالك والكفاية وغيرها، يعني الصحة هي الأقوى. نعم، هذا في حالة العلم، هذا النفي للغرر. وأما نعم للمشتري الخيار مع جهله بفوات منفعة الملك عليه مدتان، وأنتم تعلمون بأنه ثبوت الخيار فرع صحة البيع. لو لم تكن صحيحة لما ثبت له الخيار. هذا كله إذا كانت المدة معلومة. ولو كان مدة التعذر غير مضبوطة عادة، كالعبد المنفذ إلى الهند لحاجة لا يعلم زمان قضائها، ففي الصحة إشكال. وجه الصحة ما يذكره، فقط وجه الفساد والبطلان يذكره. وجه الصحة كما قلنا، نعم، العمومات المؤيدة بالإطلاقات من أقوال الفقهاء. زين. وأما وجه البطلان من حكمهم بعدم جواز بيع مسكن المطلقة المعتدة بالأقراء اللي ثلاثة أطهار لجهالة وقت تسليم العين، وقد تقدم بعض الكلام فيه في بيع الواقف للوقف المنقطع. الفرع الآخر، ثم إن الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين. شوفوا، لا شك ولا ريب بأن القدرة شرط في الصحة. غاية ما هناك كنا نتصور القدرة معتبرة حين العقد، تبينت أنه شنو عند الاستحقاق، ولكن القدرة معتبرة. يقع هنا الكلام بأن القدرة الواقعية كافية في التصحيح، نعم أم لا؟ القدرة المعلومة هي التي شرط الصحة. يقول إحنا المشكلة اللي نحتاج إلى القدرة لرفع الغرر حتى لا يكون المشتري مغرورا، والقدرة الواقعية لا ترفع الغرر، وإنما القدرة التي يعلم بها المشتري ترفع الغرر عنه. واضح؟ يعني القدرة بوجودها الواقعي لا أثر لها بالنسبة إلى هذا الإنسان. إذا كانت القدرة معلومة عنده وعلم بها، ذاك الوقت نستطيع أن نقول بأنه هذا غير مغرور. واضح؟ ولكن القدرة المعلومة مو تمام الموضوع، العلم بالقدرة جزء الموضوع، والجزء الآخر للموضوع هو شنو؟ وجود القدرة واقعا. فإذا لو كان معتقدا بقدرة المشتري، كان معتقدا بقدرة البائع على التسليم، صحيح؟ يعني علم بقدرته، ثم بعد العقد تبين أنه شنو؟ لم يكن قادرا، ولكن تجددت قدرته، يكون البيع صحيحا. ليش؟ لأن جزء الموضوع وهو العلم أو الاعتقاد، هذا مو العلم بمعنى 100%، يعني الوثوق والاطمئنان بالقدرة كان متحقق، صحيح؟ غاية ما هناك كان مغلوطا ولكن تحقق، فإذا هذا صحح العقد. ثم بعد العقد اللي صحح باعتقاد قدرته تبين أنه شنو؟ عاجز، الآن عجز. وقت الاستحقاق تجددت القدرة، إذن القدرة بوجودها الواقعي هم تحقق، فإذا جزء الحكم قد تحقق، جزء الموضوع قد تحقق، العلم نعم وإن كان غير فائد، تحقق هذا الجزء وعند الاستحقاق القدرة الواقعية أيضا تحققت، فإذا الحكم يتبعها وهو الصح. وأما إذا اعتقد بصحة بقدرة البائع، بقدرة تسليم من البائع، ثم عرضت حالة شنو العجز ولم تتجدد القدرة إلى وقت الاستحقاق، فتكون المعاملة باطلة. لماذا؟ لأنه صحيح الجزء الأول تحقق حين العقد وهو شنو اعتقاد بقدرة المشتري بقدرة البائع، ولكن القدرة الواقعية لم تتحقق، الجزء الثاني الموضوع لم يتحقق. فإذا اللي يريد ينقح في هذا التنبيه بأنه القدرة، القدرة الواقعية لوحدها لا تنفع، والقدرة المعلومة لوحدها لا تنفع، وإنما كل واحد منهما يكون جزء الموضوع يكون صحيحا. هسه عندما نقول القدرة المعلومة، هل هو العلم بمعنى الانكشاف الواقعي الحقيقي الذي لا نحتمل الخلاف أبدا، نعم، أو لا الاطمئنان والوثوق، يعني حتى مع احتمال الخلاف ولكن كان ضعيفا، أو لا نقول الظن المطلق هم كافي، ظن القدرة، يعني المشتري إذا ظن بأن البائع قادر على التسليم كافي. يقول لا، العلم وهو اليقين غير مطلوب، والظن المطلق أيضا غير معتبر، وإنما أن يكون شنو بحد الاطمئنان والوثوق، يعني 95%، ولو كان يحتمل بالمئة 5% مثلا أنه لم يكن قادرا، هذا الاحتمال ضعيف عادة لا يعتنى به. فإذا المراد من العلم هو الوثوق والاطمئنان، لا اليقين ولا الظن. لذا يقول ثم إن الشرط، يعني شرط صحة العقد أو البيع، هي القدرة المعلومة للمتبايعين، لأن الغرار لا يندفع بمجرد القدرة الواقعية، مثل الإنسان العطشان إذا كان ما معلوم عنده يستطيع أن يرفع عطشه، وأما إذا كان الماء موجود بوجوده الواقعي وهو لا يعلم به ممكن أن يموت ظمأ، ووجود الواقعي للماء لا ينفعه. إذن الغرار، الغرار ماذا؟ إذا كانت القدرة معلومة عند المشتري يرتفع الغرر عنه لا القدرة الواقعية. ولكن إذا أردنا أن ندقق، مو القدرة الواقعية القدرة المعلومة بتمام الموضوع هي الشرط، وإنما على نحو جزء الموضوع، والجزء الآخر القدرة الواقعية، وهذا نستكشفه من ما فرع على هذا الشرط. لذا يقول ولو باع، وكأنه تفريع على ما قاله في بداية التنبيه، ولو باع ما يعتقد التمكن فتبين عجزه البائع، خلنا نجي للبائع، كان معتقدا بأنه متمكن من تسليم المبيع الذي يريد أن يبيعه، ولكن بعد العقد تبين عجزه في زمان البيع، انكشف لأنه كان عاجزا، فتبين عجزه في زمان البيع وتجددها بعد ذلك، يعني حين الاستحقاق، حين استحقاق التسليم صح. ولو لم تتجدد، يعني اعتقد التمكن البائع ثم تبين عجزه في زمان العقد ولم تتجدد القدرة، بطل البيع. شنو نفهم من هذا الكلام؟ بأن إذا كانت القدرة المعلومة هي على نحو تمام الموضوع هي الإشيار قد تحققت، ماكو فرق بين تجدد القدرة وعدم تجددها. نعم. وإذا كانت القدرة الواقعية هي الإشيار، نعم، ففي هذه الحالة حتى في الصورة الأولى يجب أن تكون باطلة. ليش؟ لأنه لم تكن قدرة واقعية حين العقل. واضح؟ الذي يستكشف من هذا أن اعتقاد القدرة جزء الموضوع، والوجود الواقعي للقدرة هو الجزء الآخر للموضوع لتعلق الحكم به. زين. والمعتبر يعني الشرط هو الوثوق، الاطمئنان، حتى وإن كان مع احتمال الخلاف الضعيف. فلا يكفي مطلق الظن ولا يعتبر اليقين. فإذن هذا الاعتقاد على حد الوثوق والاطمئنان كافي. ثم يأتي إلى تنبيه آخر. التنبيه الآخر في الواقع هو تمهيد للمناقشة مع صاحب الجواهر. يقول بأنه هسه بعد ما تكلمنا عن اشتراط القدرة في التسليم، نريد نعرف من الذي يجب أن يكون قادرا. يقول تارة المعاملة تتحقق من المالك، المالك هو مالك وهو عاقد، اللي هي أغلب المعاملات هكذا. إذن يشترط القدرة فيه أن يكون هو القادر على التسليم. نعم، هذا الأمر واضح. وتارة العاقد لم يكن مالكا بل وكيلا. الوكيل تارة يكون وكيلا في إجراء العقد فقط مو أكثر، وتارة يكون الوكيل وكيلا مطلقا، يعني وكيل في إجراء العقد وفيما يستتبعه العقد من القبض والإقباض وجعل الخيار وكذا، بحيث العرف يعتبرون الموكل أجنبي عن هذه المعاملة. واضح؟ بالنسبة إلى الوكيل الذي يكون وكيلا فقط في إجراء العقد، لا شك ولا ريب قدرته هذا الوكيل على التسليم غير معتبرة، ولا علم الوكيل بقدرته أو عجزه معتبر، وإنما كل الأمر يرجع إلى من؟ إلى المالك أن يكون قادرا، هو الذي يكون عالما بقدرته على التسليم. وأما إذا كان وكيلا مفوضا، وكيلا مطلقا مو بس بإجراء العقد، فيما يستتبعه من لوازم يكون إنزين، في هذه الحالة لا شك ولا ريب قدرة الوكيل، العلم بقدرة الوكيل كافية. إنما الكلام لو كان الوكيل عاجزا، هذا الوكيل المفوض، ولكن الموكل قادر على التسليم، هل يكفي تعويل المشتري على قدرة الموكل أم لا؟ يقول نعم، ولكن بشرط أن يكون المشتري عالما بعجز الوكيل وقدرة الموكل، مو أنه يعتقد قدرة الوكيل وثم ينكشف بأن الوكيل كان عاجزا وشنو الموكل هو القادر. ترى هاي النكتة ترجع إلى جزء الموضوع، لأنه لو كان يعتقد بقدرة الوكيل هذا لا يصحح العقد. صحيح أنه الموكل قادر كان حين العقد، ولكن لم يكن معلوما، والوجود الواقعي لا يكفي. شوف هذا كلها دليل على أنه كل واحد جزء الموضوع. إنزين، ففي هذه الحالة إذا كان المشتري عالما بعجز الوكيل المفوض ولكنه عالم بقدرة الموكل، في هذا الفرق تكون صحيحة. وأما إذا لم يكن عالما بعجز الوكيل وقدرة الموكل فتكون باطلة. هذا الكلام سواء رضي الموكل برجوع المشتري عليه للتسليم أو وكذلك رضي المشتري أن يرجع على الموكل في تسلمه للمبيع مطلقا. فقط الشيء المتوقف عليه فقط شنو هو؟ علم المشتري بعجز الوكيل المفوض وعلمه بقدرة الموكل. هذا فقط الشرط، بعد رضا الموكل برجوع المشتري عليه ورضا المشتري برجوعه على الموكل، هذا لم يكن شرطا. لماذا نقول هنا مطلقا؟ لأن صاحب الجواهر إضافة إلى علمه، إلى علم المشتري بعجز الوكيل وقدرة الموكل، اشترط شرطا زائدا وهو شنو؟ رضا الموكل برجوع الوكيل عليه برجوع المشتري عليه ورضا المشتري برجوعه على الموكل. وفرع على هذا الشرط بطلان البيع الفضولي كما يأتي مفصلا للشيخ الأنصاري من بداية الإشكال إلى نهايته وجوابه التشكيلي. فلذا إذا نحن اللي وصلنا إلى النتيجة، إذا كان العاقد هو المباشر قدرته يجب أن تكون معتقدة، نعم كنت متحقق. إذا كان لا العاقد غير المالك بحيث كان وكيل، وإذا كان وكيل فقط في الإنشاء، في إنشاء العقد أصلا هذا لا دخل له ولم يكن طرفا في المعاملة، قدرة الموكل هي الشرط. وأما إذا كان لا وكيلا مفوضا، نعم فقدرة الوكيل كافية. إنما الكلام إذا كان الوكيل عاجزا والموكل قادرا هل تكفي أم لا؟ نقول تكفي بشرط علم المشتري بعجز الوكيل وقدرة الموكل، تكون صحيحة مع مطلقا سواء رضي الموكل برجوع المشتري عليه أو لم يرضى أو رضي، وكذلك أو رضي المشتري أن يرجع على الموكل، هذا بعد مو شرط الرضا، فقط العلم هو الرضا. لذا يقول ثم لا إشكال في اعتبار قدرة العاقد إذا كان مالكا، هذا أمر واضح، لا ما إذا كان العاقد وكيلا في مجرد العقد، فإنه لا عبرة بقدرة هذا الوكيل كما لا عبرة بعلمه على قدرته على التسليم أصلا، ما لأنه مو طرف في البيع أصلا، مو طرف في المعاملة، مجرد إذا أنشأ البيع انتهت مهمته. وأما لو كان وكيلا في البيع ولوازمه، لوازم البيع مثل القبض والإقباض وجعل الخيار وما شابه ذلك اللي إحنا نعبر عنه بالوكيل المفوض، بحيث يعد الموكل أجنبيا عن العقد عن هذه المعاملة، فلا إشكال في كفاية قدرة هذا العاقد المفوض. وهل يكفي قدرة الموكل؟ الظاهر نعم، ولكن بشرط مع علم المشتري بذلك، يعني بقدرة الموكل، إذا علم المشتري بعجز العاقد الوكيل، فإن اعتقد قدرة الوكيل، قدرة الوكيل بعد ذلك، فإن اعتقد قدرة الموكل لم يشترط علمه بذلك، نعم نعم نعم، فإن اعتقد قدرة الوكيل هذا فرض آخر، لو كان الوكيل
قادرا على التسليم، يعني اعتقد المشتري بأن الوكيل قادر على التسليم، لم يشترط علم المشتري بقدرة الموكل. ليش؟ لأنه احنا ندور على مصحح. نعم، اعتقاد قدرة الوكيل هذا يحقق جزء الموضوع، فهذا هذا المقدار كافي. وأما إذا لم يعتقد بقدرة الوكيل لابد وأن يعتقد شنو؟ بقدرة الموكل. فإذا أحدهما هو يجب أن يكون المصحح. فإذا فإن اعتقد المشتري قدرة الوكيل لم يشترط علم الموكل، علم المشتري بذلك، يعني بقدرة الموكل مطلقا. هنا حتى يصير بداية لنقاش صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه، مطلقا سواء رضي المالك وهو الموكل برجوع المشتري عليه أو لم يرضى، وسواء رضي المشتري برجوعه على الموكل أو لم يرضى، خلافا لصاحب الجواهر. والبعضهم يقول بأنه للسيد الطواطبائي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Okay.